إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الدجال وبين عواره وبين صفاته ليحذره الناس، تحذره الأمة، وحذر عليه الصلاة والسلام من الخوارج، ووصفهم بأوصاف بينها للناس لأجل أن يحذر المسلم من سلوكها، ويحذر من أهلها إذا رآها فيه. ومن هذه الشخصيات العجيبة في زمننا المعاصر تتابع العلماء واحدا تلو الآخر في تحذيرهم من شخصية مصرية انتشرت كتبها في أرجاء الأرض وصار لها طبقات وأجيال تدافع، بين محاضرين وكاتبين وخطباء وواعظين ومدرسين وأطفال ونساء. عظم الخطب واشتد الأمر، والسبب في ذلك سكوت البعض أو رغبة في انتشار الباطل من قبل من كان صاحب مقصد سوء. هذه الشخصية هي سيد قطب، رجل مصري اعترف على نفسه بأنه عاش في زمن الإلحاد 15 عاما، وأنه كان مشرفا على بعض الأندية في دول الكفر. جاءه شيء من الحماس وعرف شيئا من أمور اللغة والكتابات، فأخذ يكتب عن الإسلام، وأخذ أعظم كتاب أنزله الله وهو القرآن، فألف تفسيرا له سماه في ظلال القرآن، جاء فيه بالعجائب ورد عليه العلماء ردودا مفحمة، بل قال بعض العلماء المعاصرين لو كان هذا الرجل حيا تعرض عليه أقواله فإن تراجع وإلا حكم عليه بالردة والكفر. تكلم فيه ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل الوادعي وربيع المدخلي، بل ومن أصحابهم كالقرضاوي وفريد عبد الخالق وغيرهم، تكلموا فيه وحذروا من كتبه وما فيها من الضلال. فما عقيدة هذا الرجل؟ هذا الرجل مرضي عند أكثر من جماعة، مرضي عند الاشتراكيين،
وعند الصوفيين وعند الرافضة وعند الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، فهو ما من طائفة من هذه الطوائف إلا ومال إلى قول منها في ظلاله، ظلال القرآن. ولهذا تجد في ضلال هذا الرجل الأمور العجيبة والمريبة، فما معتقده وفكره، معتقده تكفير يكفر المجتمعات. قال في كتابه الظلال في المجلد الرابع: فليس على ظهر الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي الشريعة والفقه الإسلامي. لا يوجد على ظهر الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، نعوذ بالله، من أبقى؟ فلهذا يقول في موضع آخر: وارتدت البشرية، وعاد الناس، قال وارتدت البشرية وعادت إلى عبادة العباد، وإن ردد أقوام على المآذن لا إله إلا الله، أي المؤذنون، وإن كان الأذان موجود في أرض الإسلام فإنهم مرتدون. ودندن بكلمة جاهلية، وكلمة جاهلية العلماء ذكروها يذكرونها مقيدة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرئ فيك جاهلية. أما كلمة الجاهلية بالإطلاق لا يجوز ذكرها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مات ينعدم الإسلام على ظهر الأرض إلى أن تقوم الساعة، والحكم على الأرض عموما بالجاهلية حكم عليها بأنها أطبقت على الكفر وأنه لا إسلام فيها، وهذا مضاد للكتاب والسنة وإثم التكفير عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فإن كانت فيه وإلا حارت عليه. قال الألباني: عاد عليه الإثم، عاد عليه الإثم. ولهذا يقول الشوكان في تكفير المسلم: لا يجوز حتى تتضح الأدلة والبينات كالشمس في رائعة النهار، ما يجوز تحكم على مسلم بالكفر حتى يتضح الأمر واضحا. ولما كانت مبادئ الروافض والاشتراكية والصوفية أهل الحلول والاتحاد من بداية أمرها، منذ أن ظهرت وعرفها علماء الإسلام، حذروا منها وبينوا ضلالهم وحكموا عليهم بما حكم الله ورسوله إنصافا وعدلا. فلهذا أيها المسلمون عباد الله، هذا الرجل يحكم على المجتمعات بالردة والكفر، وفي المقابل عنده من الضلال ما الله به عليم. أما من حيث الصلاة فيقول علي عشماوي في كتابه بعنوان التاريخ السري للإخوان المسلمين، قال عندما جاءه ويكلمه قال: ثم حان وقت صلاة الجمعة فقلت له: قم بنا نصلي ودعنا، يعني كان بينهم كلام. قال: وفوجئت ولأول مرة بأنه لا يصلي الجمعة، وقال إنه يرى فقهيا أن صلاة الجمعة ما تكون إلا مع الخلافة، أي وجود خليفة راشد موجود، الجمعة جاية، فإذا لم يوجد خليفة راشد فلا تجوز الجمعة ولا جمعة. عين قول الرافضة، عين قول الرافضة أنه لا يصلح الجماعات ولا الجمع إلا وراء الإمام، نسأل الله العافية والسلام. فكان لا يرى صلاة الجمعة. من عجائبه أنه يكفر بالأفعال مع أنه هو وأخوه محمد قطب لباسه مفرنجي، ومن أراد التأكد من ذلك فرسالته لماذا عدموني صورته على غلافها، الكرفتة والبنطال في رسالة لماذا عدموني. وأما محمد قطب فهو موجود رسالته صورته على غلاف كتاب له، اسمه جاهلية القرن العشرين، الذي فيه ما يكاد أو الجاهلية المعاصرة وكذا ما يكاد ترك مسلما إلا كفارة لباس فرنجي، فلباسهم لباس الفرنج، ولا يرى بهذا بأس بل عاد تمتع به بينما يكفر بالمعاصي. هذا رجل سيد قطب أنشأ على هذا أخوه، كان محمد قطب نشأ على نفس الطريقة وتولى كتب سيد قطب من حيث الطباعة والتعامل معها وتكرار طبعها، بل ربما وصل طبع بعض كتب سيد قطب فوق 10 مرات، فوق 10 طبعات يطبع. وانطلق هذا الرجل محمد قطب إلى أرض الحجاز، لأن سيد قطب قتله جمال عبد الناصر، وجمال عبد الناصر من تلاميذ سيد قطب، ومن شك في ذلك فليقرأ كتاب الخالدي. عندما ترجم لسيد قطب ذكر أن هذا الرجل جمال عبد الناصر تربى على كتبه وكان يقرأها وعلى معرفة بها، لكن لما تسلم الحكم يرى أن هذه الجماعة مصيرها الخروج عليه وستقوم عليه، فاستأصلهم عندما عرف عقيدته. فكان محمد قطب جاء إلى أرض الحرمين، وهناك في أثناء حياة سيد قيل له أين أخوك محمد قطب؟ قالوا دعوا محمدا فإنه في مهمة، فإنه في مهمة. هذه المهمة جاء محمد قطب إلى أرض الحرمين ورب مجموعة من أبناء أرض الجزيرة مع أنهم يعرفون التوحيد وهم صغار، رباهم على عقيدة التكفير، ومن أشهر هؤلاء سلمان بن فهد العودة وسفر ابن عبد الله الحوالي. وهنا عندنا اعترف عبد الله بن فيصل الأهدر في الزواج الجماعي عندما أخرجوا مجلة وصورته عليها، سئل أين درست؟ قال كنت أحضر دروس عبد الله الجبريل والبسام وأحضر محاضرات محمد قطب، واستفدت من الأخير أي محمد قطب هو الثالث كثيرا. قد اعترف بلسانه أنه استفاد من محمد قطب. هذا الرجل محمد قطب أنشأ هؤلاء وصار وللأسف على معتقد التكفير، ويكفرون بالكبيرة ولهم كتب في ذلك وكتبهم طافحة. فأما سفر الحوالي أول كتاب اشتهر به علنا، وإن كان من قبل يلمح في صوتياته كشرح للعقيدة الطحاوية ورسالة له بعنوان وعد كيسنجر، لكن صرح في رسالة له بعنوان ظاهرة الفكر، ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، وقدم له محمد قطب، ولما اعتمد طبعها ألغيت المقدمة. صرح فيها ودندن فيها بمسائل التكفير. هذا الرجل بصوت العثيمين قيل له أن سفر الحوالي يقول بقول الخوارج، سمعته بنفسي يقول أين سفر؟ وكان حاضرا. ها سفر تقول بتكفير الكبيرة؟ قال لا، وأنكر أمامه. ثم بعد 3 أيام أو بعد أيام القلائل صدر الأمر الملكي من قبل ابن باز بالاستشارة للملوك بأن يسجنوه سلمان وسفر وحجزهم حتى يدعوا الفكر الذي في رؤوسهم، ألا وهو فكر التكفير الذي أنشأوا عليه الأجيال وربوا عليها الشباب. وكان سلمان العودة يقول في شريط وطبع في رسالة جلسة على الرصيف، يقول في مغن هذا من يجاهر بالمعصية لا يغفر الله له، هذا غير معافى، هذا مخلد في النار والعياذ بالله. ومعروف أن المعاصي التي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبها ثم أخرجه إلى الجنة وإن شاء غفر له من البداية. أما الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما كذلك عارض القرن يقول في المسكرات والمخدرات أعظم ما عصي الله به، ومعروف أن أعظم ما عصي الله به هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ويقول محمد بن سرور الذين هم كانوا على شاكلته، وهو قال فيه الشيخ الألباني السرورية خارجية عصرية، يقول محمد بن سرور في رسالته منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، يقول عن قوم لوط وهو يتحدث كثيرا عن ذلك، يقول لو اتبعوا لوط وما تركوا هذه المعصية لما كان في انقيادهم شبه منفعة، أو لما كان في انقيادهم أي معنى، كذا قال، يعني ما ينفعهم حتى لو أسلموا مع لوط وبقوا على الجريمة أنه كافر ما زال ما ينفعهم. نتن الخوارج على هذا الفكر الخطير. لهذا كان كل من قرأ كتب سيد قطب وتربى عليها وتأثر بها خرج بهذا المعتقد الخبيث، فكر الخوارج، الانفصال عن المجتمع الشعوري، الاستعداد للنهضة والخروج والهجوم على المجتمع الإسلامي والانقضاض عليه في يوم ما بحجة أننا على عقيدة وأنكم على عقيدة، إما أن تكونوا معنا وأنتم مسلمون، وإما أن تكونوا ضدنا وقد كفر من حاربنا، كذا قرر في كتبه. لدرجة أنه كان هذا الرجل يكرر في كتبه دائما ذلك، ويسطر على بعض الكتب إلى الجيل الذي في مخيلتي، حتى إنه يرى ما كان في عصره، إلى الجيل الذي في مخيلتي. ومن عجب أنه يدعو إلى الخلافة ويدعو إلى الحكم بما أنزل الله ويدعو إلى شريعة الله، شأن الخوارج يدندنون بقول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على غير معنى السلف، فيكررون هذه الكلمة أو هذه الآية ويفسرونها على غير تفسير السلف، فيبدأون بحكام المجتمعات كاملا، كما مر معنا من قول سيد قطب ليس على ظهر الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، يبدأون بالحكام ثم المحكومين واحدا تلو الآخر إلى آخر المجتمع. ولهذا يقول أحد كتاب الإخوان المسلمين بدأت ظاهرة التكفير في أرض مصر عندما قرأوا كتب سيد قطب في سجن القناطر، في سجن القناطر مجموعة من الشباب قرأوا كتبه وتأثروا بمعتقده، فكانت النتيجة خرجت جماعة الهجرة والتكفير، خرجت جماعة الهجرة والتكفير. في أرض الجزائر ما كان يعرف جماعة الهجرة والتكفير حتى تكونت مجموعة من الإخوان المسلمين ونشروا كتب سيد قطب، فخرج لهم هذا المولود العاق ألا وهو جماعة الهجرة والتكفير، يرون أنفسهم مهاجرين والمجتمعات كلها كافرة وهم لوحدهم مسلمون، وهم لوحدهم مسلمون. نسأل الله العافية والسلام. وتكفير المجتمعات أمر خطير جدا للغاية. لهذا أيها المسلمون عباد الله، من عجيب أمره لما يدعو إلى الخلافة وإلى الدولة، فما هي دولة سيد قطب التي يدعو إليها؟ يدعو إلى دولة التناقض فيها عجيب والمخالفات فيها واضحة. صفة هذه الدولة التي يدعو إليها أنها من حيث اقتصادها، من حيث الاقتصاد اشتراكية، يعني لا تخصيص في المال ومحاربة الملكيات الخاصة، إنما المال عام كما يقول الشيوعيون من باب الشيوع، وكل من تكون لديه مال سواء كان عن طريق الإرث أو البيع والشراء وجانب التجارة فإن للحاكم وللدولة أن تسلبه وتعيد تفريقه على أساس جديد. يقول سيد قطب في هذا المنوال أنه وللدولة فيما معنى كلام تسلب المال وتوزعه على أساس جديد. قال شيخنا مقبل رحمه الله: الله عز وجل يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الأرزاق من الله، جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. من أي باب أن تسلب مال الغني؟ من أي باب أن تأخذ مال المسلم؟ والله يقول: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. حرام أن تأخذ مال المسلم، اكتسبه تأخذه تنتزعه وتوزعه على أساس جديد، كذا يقول سيد قطب. فاقتصاد الدولة التي يدعو إليها اشتراك ويزعم أنها خلافة راشدة، نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من صفات الدولة التي يدعو إليها السيد قطب أن الأقليات الكافرة لها كامل الحقوق ولا خوف عليها، وأنها لها الأمان، لها كامل الحقوق. ويريد بالأقليات كاليهود والنصارى وكل ملة كافرة في داخل دولته المسلمة أنهم لهم كامل الحقوق. قال: وإن الإسلام دل على الحماية ودل على إعطاء الحقوق لهم كامل. أين الحقوق لليهود والنصارى التي على المسلمين؟ والله عز وجل يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وغزى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، وأنزل الله سورة الحشر، وغزى خيبر، وغزى بني قريظة، وأنزل الله ذكرا في سورة الأحزاب، وغزى تبوك، وذكر الله سورة أمر تبوك في سورة التوبة. وكان يريد حرب الروم وهم نصارى. حارب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، وفي آخر حياته قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وكان في خلافة عمر أن أجلاهم إلى أرض الشام اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا لقيتم اليهود والنصارى في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، وإنما الجزية فرضت عليهم إذا رفضوا الإسلام وقبلوا الجزية. قال ابن باز: تضييقا عليهم لأجل أن يدخلوا في الإسلام، أي ما يقروا على كفره ولا على ضلاله. وسيد قطب من عجب يكفر الدول والمجتمعات ويضمن لليهود والنصارى الحرية الكاملة والحقوق الكاملة في دولته. ولهذا يقول أبو حامد، ولهذا يقول حامد أبو النصر: لا مانع، وهو من قيادات الإخوان المفلسين، لا مانع من وجود حزب ألماني، حزب علماني أو شيوعي في ظل الدولة الإسلامية، في ظل الحكم الإسلامي، في ظل الحكم الإسلامي. ويقول محمد الغزالي المعاصر الذي مات قريبا: إننا نمد أيدينا ونفتح آذاننا لكل دعوة تواخي بين الأديان وتخرج الغل في الصدور والحقد على حامليها. حقدك على اليهود والنصارى ما يريدون، هذه دولته وهذا معتقده. إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن اقتبس أو من أخذ هذه الكتب وعاش عليها أو تأثر بها خرج إلى الضلال المبين. دافع الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عن سيد قطب في وريقات، ورد عليه الشيخ ربيع ذلك الزمن، ومن ذلك الزمن ما تكلم بعدها بكلمة، وتتابع العلماء في الكلام على سيد قطب. أما ابن باز فيقول: ضائع في تفسير لا إله إلا الله. وأما العثيمين فيقول: أديب لا أقرأ له. وأما شيخنا مقبل رحمه الله يقول: إنه اعترف على نفسه أنه عاش في الإلحاد 15 عاما، وإنه أي سيد قطب أديب، وإنه من قارنه بابن حجر والنووي في الأخطاء، أي من حيث عندهم شيء من التمشعر، فإن هذا كلام يضحك الواحد منهم من ركبته. فإن أين الثرى من الثريا؟ أين ابن حجر والنووي من سيد قطب؟ وأما الألباني رحمه الله فإنه كان يشنع على سيد قطب ويقول عن الشيخ ربيع في ذاك الزمن ما كتبه هو الحق فيه، أي في سيد قطب، ما كتبه هو الحق. تتابع العلماء في نقده، لكن لخطورة كتب هذا الرجل قرر باسم الإسلام ضلالا مبينا، قرر الاشتراكية وسماه في كتاب معركة الإسلام الرأسمالية، وأراد طريقا إلى الخلافة سماه معالم على الطريق. وكم من هذه البلايا، اسم شيء ومن يقرأه يخرج بشيء آخر تماما. فلهذا أيها المسلمون عباد الله، ما يدافع عن هذا الرجل رغم أنه مات، لكن العلماء ينظرون إلى مسألة التأثير والدعوة. فمن مات ولا تأثير لدعوته ولا لكلامه؟ قالوا مات. ومن كان له أتباع وأجيال يحيون دعوته يبينون حاله، لأن الله يقول سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله مما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال أبو هريرة لولا آيتان، يعني هاتين التي قرأت من سورة البقرة، لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا، أي سيكتم العلم، سيكتم العلم. فأقضت مضاجع العلماء هاتان الآيتان بأن يسكتوا عن الباطل. وديننا قائم على النصيحة، الدين النصيحة. فإذا رأيت أجيالا مخدوعين بمثل هؤلاء الأفراد الذين ضلالهم مبين وواضح، ووجب النصح، وإلا أنت غاش للرعية وللناس ولست بناصح. فلهذا أهل السنة والجماعة انبروا جماعات وأفرادا إلى التحذير من كتب سيد قطب ومن فكره وممن هو يدافع عنه بعد معرفته لضلال سيد قطب. فالأهبل وصل به الضلال إلى أن قال بصوته لو قرأت تفسير سيد قطب مرة خير من أن تقرأ تفسير ابن كثير 100 مرة. والعلماء يقولون في تفسير ابن كثير يكاد أن يكون من أحسن التفاسير، يقول الشوكاني في البدر الطالع، إن لم يكن أحسنها. تفسيره من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها، في قمة الروعة، لأنه اتبع منهج أهل الحديث واستند على طريقة السلف، وسيد قطب على الآراء. فكان الأهدل يقول لو تقرأ تفسير سيد قطب مرة خير من أن تقرأ تفسير ابن كثير 100 مرة. انتكس الأمر، صار الحق باطلا والباطل حقا. فأحذر نفسي وكل مسلم من أهل الضلال، ممن يدافع عن هذا الرجل بعد معرفته، إن كان جاهلا يبين له، إن كان صاحب مقصد سوء ويريد انتشار هذا الفكر فيحذر ويذكر له كلام العلماء. نسأله سبحانه وتعالى أن يطهر مجتمعاتنا من التكفيرين وممن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.